العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة، أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتوى، فقليل جدا. ما زال كلامنا في التنبيه الأول المعقود لإبطال الطرق الخمسة المذكورة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة المذكورة لبيان سببية اتفاق العلماء لرأي المعصوم، وكون الاتفاق كاشفا عن رأي المعصوم. تقدم الكلام في طريقتين، الكلام يقع في الطريق الثالث. قدمنا الكلام في الإجماع اللطفي والإجماع الحدسي المبني على الملازمة الاتفاقية. الكلام يقع في الإجماع الدخولي. هذا النحو من الإجماع مبني على العلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين إجمالاً هو يدعي أنه سمع من الإمام كما سمع من غيره، ولكن هو لا يعلم الإمام تفصيلاً. هذا النحو من الإجماع لا إشكال فيه لو تم، هذا النحو من الإجماع لو تم وتحقق فلا إشكال فيه، إلا أن الكلام في تحققه صغروياً. عليكم السلام ورحمة الله. هذا النحو من الإجماع نادر جدا، بل هو معدوم في زمان الغيبة. عليكم السلام ورحمة الله. في زمان الغيبة لا مجال لأن يدعى الإجماع بنحو الإجماع الدخولي، هذا أمر نادر، لا وثوق بتلك الدعوة لو ادعيت. إذا ادعى شخص الإجماع بنحو الإجماع الدخولي لا وثوق بتلك الدعوة، بل قد يقال هناك وثوق بعدم صحتها وباشتباه المدعي، بل في الحقيقة هي لم تدعى صريحا من قبل واحد من علمائنا، هي ليست مدعاة من قبل الأصحاب. هذا بالنسبة للإجماع الدخولي الأمر فيه واضح. وأما الإجماع العادي المبني على العلم برأيه عليه السلام استنادا إلى الملازمة العادية، بأن نقول أن هناك ملازمة عادية بين اتفاق جماعة، بين اتفاق العلماء وبين رأي المعصوم، كما هو الحال في سائر الجماعات غير المتشرعة. إذا اتفق جماعة على قول على رأي في مسألة، هذا يكشف عن أنهم أخذوه من رئيسهم. اتفاق المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس، هذا أيضا لا إشكال فيه من ناحية الكبرى، وإنما الإشكال في تحققه. فالإشكال فيه نظير الإشكال في الإجماع الدخولي، هو قريب إليه من ناحية الإشكال. ولذلك لذلك المصنف دمج بين الطريقتين في الإشكال، فأشكل عليهما بطريقة واحدة. ليش نقول هذا نادر والإشكال فيه قريب من الإشكال في سابقه؟ باعتبار أن الإجماع العادي المبني على الملازمة العادية هذا يتوقف على الاتفاق في جميع العصور، ولا يكفي فيه اتفاق علماء في عصر معين حتى يكشف بالكشف العادي وحتى تثبت الملازمة العادية، لا بد من اتفاق الجميع وفي كل عصر من العصور، مو فقط في عصر من العصور يتفق علماء عصر في زمان معين فيكشف ذلك عادة عن الأخذ من الإمام. هذا الأمر ليس تاما، هذا يختلف عن قاعدة اللطف. قاعدة اللطف يكفي في إهاء الاتفاق ولو في زمان واحد، ولو في زمان من الأزمنة، في زمان المحقق الحلي مثلا اتفقوا على مسألة، تجي قاعدة اللطف تقول اللازم على الشارع أن لا أن يقرب العبيد من الطاعة ويبين الحق في المسألة، لو كان عليكم السلام لو كان الإجماع مخالفا للواقع. وأما في الإجماع العادي، في الإجماع العادي لا يكفي اتفاق زمان واحد، علماء زمان واحد، بل لا بد من اتفاق الجميع في كل عصر وفي كل مصر، لا بد أن يتفق العلماء حتى يمكن أن يكشف ذلك عن رأي المعصوم بالكشف العادي واستنادا إلى الملازمة العادية. ومن الواضح أن اتفاق العلماء في جميع العصور وفي جميع الأزمنة هذا أمر لا يتحقق في كثير من المسائل، لا يتحقق في أكثر المسائل، هذا أمر غير متحقق، أمر نادر جدا. نعم قد يتحقق في مثل الضروريات، وحينئذ لا قيمة للإجماع، القيمة للضرورة. هذا أمر بعيد لا يمكن أن يتحقق في زمان الغيبة. أما الإجماع التشرفي النحو الأخير من أنحاء وطرق الكشف عن رأي المعصوم، الإجماع التشرفي، الإجماع التشرفي أيضا ليس تاما. ابتداء نقول مسألة التشرف بالإمام هذا أمر ممكن أن يتشرف بعض العلماء بلقاء الإمام وبالوصول بخدمته، هذا أمر ممكن وليس محالا، بل قيل بتحققه بالنسبة إلى مبرزي علمائنا كالسيد بحر العلوم وأضرابه من الأعاظم. اللقاء بالإمام أمر ليس مستحيلا في زمان الغيبة، ولكن الإجماع التشرفي هو في نفسه محض افتراض ومجرد احتمال. هو افتراض أن من ادعى الإجماع وكانت دعوة الإجماع ليست واضحة وليست هناك شواهد على دعاوى الإجماع، تفسر هاي الدعوة دعوة الإجماع بأن مدعي الإجماع تشرف بالإمام وأخذ من الإمام مباشرة وغطى على المستند والمدرك الحقيقي وورى على هذا المستند وادعى الإجماع لداع من دواعي الإخفاء المتقدمة اللي ذكرناها سابقا عليكم السلام ورحمة الله. هذا في الحقيقة مجرد احتمال، مجرد تفسير لبعض دعاوى الإجماع التي قد لا تكون واضحة، لا تكون واضحة، ففسرت بعض دعاوى الإجماع بذلك ولم يدعيها أحد من علمائنا، لم تدعى، بل في الحقيقة تسمية هذا النحو من الإجماع بالإجماع هذا فيه مسامحة واضحة، هذا لا يستحق أن يقال إلى إجماع، هذا بالحقيقة يدخل حقيقة في خبر الواحد، هو أخذ من الإمام مباشرة تماما كما لو يأخذ زرارة الحكم الشرعي من الإمام مباشرة. فإذا هذا الإجماع أيضا لا طريق لكشفه عن رأي المعصوم ولو من ناحية الصغرى. والحاصل من جميع ما تقدم أن جميع هذه الطرق باطلة وليست نافعة في الكشف عن رأي المعصوم. اتفاق العلماء ليس سببا للكشف عن رأي المعصوم، لا دليل واضح على هذه السببية، هي مناقشة إما كبرويا وإما صغرويا. فحينئذ لا يكون الإجماع المحصل حجة، الإجماع المحصل لا يكون حجة لعدم كشف عن رأي المعصوم. يعني حتى إذا الفقيه هو بنفسه تصدى لتحصيل أقوال العلماء وحصل الإجماع، هذا الإجماع لا يكون سببا عند المحصل للإجماع، لا يكون سببا للكشف عن رأي المعصوم. وحينئذ نقل هذا الاتفاق لشخص آخر هذا أيضا لا يكون مفيدا، لا يكون نافعا في الكشف عن رأي المعصوم، لا يكون حجة من ناحية كاشفيته عن رأي المعصوم، فلا يكون الإجماع المنقول أيضا حجة من باب أولى. هو من حصل الإجماع وتتبع أقوال العلماء بنفسه نقول له هذا الاتفاق لا ينفع في الكشف عن رأي المعصوم بالنسبة إلى الإجماع المحصل، فما ظنك بالإجماع المنقول؟ ما ظنك بمن ينقل إليه هذا الاتفاق؟ أيضا هو لا يكون مفيدا بالنسبة إليه من ناحية الكشف عن رأي المعصوم. نعم قد يكون مفيدا من ناحية نفس الاتفاق، من ناحية نقل نفس الاتفاق، إذا نقل محصل الاتفاق، إذا نقل من حصل الإجماع نقل السبب، نقل اتفاق العلماء لشخص آخر، هذا يمكن أن ينتفع من الاتفاق بالبيان المتقدم، يمكن أن يضم إلى بعض أقوال العلماء الآخرين مثلا، أو يضم لسائر الأمارات، إذا قلنا الاتفاق ولو من الكل لا ينفع، يمكن إلى يضم إلى سائر الأمارات ولو من طرق أخرى حتى يكون سببا تاما في نظره، حتى يكون سببا تاما ويحدث برأي المعصوم، ويكون حجيته من باب الاطمئنان والوثوق كما ذكرنا. من ناحية الكشف عن رأي المعصوم هذا لا ينفع، لا بالنسبة إلى محصل الاتفاق ولا بالنسبة إلى المنقول إليه. نعم السبب قد يكون نافعا، هو حينما ينقل أقوال العلماء يكون نقل لأقوال العلماء حجة ومعتبرا ومشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، والمنقول إليه يكون هذه الأقوال تماما تكون كما لو حصلها بنفسه، فقد يضم إليها بعض القرائن حتى ينتفع منها، أما بنفسها من حيث هي لا تكون مفيدة. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. قال وأما كون المبنى، هذا الطريق الثالث، تحدثنا عن طريقين سابقا، هذا الطريق الثالث. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة، هذا الإجماع الدخولي، أو العلم برأيه للإطلاع بما يلازمه عادة، هذا الإجماع العادي، أو العلم برأيه للإطلاع بما يلازمه، بما يلازم رأيه عليه السلام عادة من الفتوى، من الفتوى بيان لما ما يلازم الاتفاق والفتاوى قد يلزم منها رأي المعصوم للإطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا، أما كون المبنى كذا وكذا فقليل جدا، يعني مناقشة صغروية، فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى. ثم انتقل إلى الإجماع الدخولي الأخير، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، وإن احتمل، عفوا هو بيّن الدخولي بعد ما رجع إليه، وإن احتمل، هذا الخامس والأخير، الإجماع التشرفي، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته. شنو عندكم بعض الأوحدي؟ مفرد يعني؟ يعني مفروض بعض الأوحديين، لأن هاي بعض كما قرأنا بالنحو، إذا أضيفت إلى المفرد دلت على التبعيض من ناحية الأجزاء، إذا أضيفت إلى الجمع دلت على التبعيض من ناحية الأفراد، مو بعض الأوحدي، بعض الأوحدي يعني جزء من الأوحدي، يعني يد الأوحدي أو رجله مثلا، بعض الأوحديين بخدمته ومعرفته أحيانا ومعرفة الإمام عليه السلام أحيانا. نعم أصلا ماكو أوحدي، بعض ماكو تشرف الأوحدي من خدمته. نعم إيه هم تستقيم ومعرفته أحيانا، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من هاي النتيجة، نتيجة لكل ما تقدم، أصل التشرف أمر ممكن، ولكن الإجماع التشرفي هذا لم يدعى من قبل أحد، وإنما هو مجرد احتمال وافتراض. النتيجة من جميع ما تقدم فلا يكاد يجدي نقل الإجماع، أصلا قبل نقل الإجماع تحصيل الإجماع لا يكاد يجدي، تحصيل الإجماع والاتفاق هو لا يجدي. ليش؟ لأن ما عندنا دليل يدل على سببية الاتفاق لرأي المعصوم حتى يحصل عند المحصل للإجماع والاتفاق يحصل عند علم برأي المعصوم. فما ظنك بالمنقول إليه؟ طبيعي أيضا لا يحصل، لا ينتفع المنقول إليه بنقل الاتفاق من ناحية الكشف عن رأي المعصوم. نعم قد ينتفع من ناحية نفس الاتفاق، يقول فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب. طبعا هم بعد تسميته بالسبب هاي مسامحة، تبين هو ليس سببا أصلا، يعني مقصود ذات السبب مو بوصف كونه سببا، إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه، من لفظ النقل بما اكتنف به من حال أو مقال. مثل ما قلنا نشوف شنو مقدار دلالة اللفظ، مرة يقول أجمع الأصحاب قاطبة، أجمع أهل القبلة قاطبة، مرة يقول لم أجد خلاف، مرة يقول أجمع المسلمون، مرة يقول أجمع الأصحاب، فيختلف دلالة الألفاظ على مقدار المجمعين بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال. شوف القرائن الحالية والمقالية، ولو ما يرجع إلى حال الناقل مثلا أو موضع النقل والمسألة وما تقدم من مما يؤثر على مقدار المجمعين، ويعامل معه يعامل مع السبب معاملة المحصل. هذا المنقول إليه يتعامل مع الاتفاق معاملة المحصل، كأنما هو الذي حصل الاتفاق بنفسه. هذا ما يرتبط بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني، هذا التنبيه معقود لبيان التعارض في الإجماعات المنقولة، كما إذا نقل الإجماع على وجوب صلاة الجمعة، وأيضا نقل الإجماع على حرمة صلاة الجمعة، ونقل إجماع ثالث على استحباب صلاة الجمعة، فتعددت الإجماعات المنقولة في مسألة واحدة وتعارضت. بعض الإجماعات تقول حرام، بعض تقول واجب، بعض تقول مستحب مثلا، فحينئذ هل يحصل التعارض بلحاظ السبب أو بلحاظ المسبب أو لا يحصل التعارض في الإجماعات المنقولة؟ قبل الخوض في تفاصيل البحث لابد أن نبين معنى التعارض في الجملة بنحو الإجمال، وراح يجي الحديث عنه مفصلا. التعارض هو تكاذب الدليلين وتنافي الدليلين بلحاظ المدلولين، تكاذب بين الدليلين لكن بلحاظ المدلولين، إما بنحو التناقض أو بنحو التضاد. بنحو التضاد مثلا دليل يقول صلاة الجمعة واجبة، دليل يقول صلاة الجمعة حرام، هذا تكاذب بين الدليلين لكن بلحاظ المدلول بنحو التضاد، لأن الوجوب يضاد الحرمة. وقد يكون التكاذب والتنافي بنحو التناقض، كما لو قال مثلا صلاة الجمعة واجبة وقال دليل آخر صلاة الجمعة ليست واجبة، ما قال حرام وإنما قال ليست واجبة، عدم الوجوب نقيض للوجوب، فيحصل التكاذب والتنافي إما بنحو التضاد وإما بنحو التناقض، بحيث يحصل علم إجمالي بكذب أحد الدليلين. هذا الملاك في التضاد، في التعارض. الملاك في التعارض هو حصول علم إجمالي بكذب أحد الدليلين لاستحالة أن تكون المسألة الواحدة محكومة بحكمين متضادين أو متناقضين. فالملاك والمناط في حصول التعارض هو حصول العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين. السؤال هو هل يحصل التعارض في الإجماعات المنقولة أو لا يحصل؟ أما بالنسبة إلى المسبب، يعني رأي المعصوم، فلا إشكال في حصول التعارض في الإجماعات المنقولة المختلفة، يحصل التعارض بلا إشكال، وذلك لوضوح أنه لا يمكن أن يكون للمعصوم عليه السلام رأيان في مسألة واحدة، في مسألة واحدة يكون إلى رأي متعدد، في صلاة الجمعة يكون رأي المعصوم هم الوجوب هم الحرمة مثلا، هذا أمر غير ممكن، وبالتالي يحصل التعارض بين النقلين بالإحاظ المسبب بالإحاظ رأي المعصوم، هذا أمر واضح. وحينئذ يتساقط هذان النقلان بالإحاظ رأي المعصوم، دليلان متعارضان يتساقطان، يتساقط النقلان المختلفان بالإحاظ رأي المعصوم. وأما بالإحاظ السبب بالنسبة إلى المسبب ليس هناك تعارض، لا تعارض بالإحاظ السبب، قلت المسبب السبب، لا تعارض بالإحاظ السبب، لا تعارض بالإحاظ، اتفاق العلماء نفس الإجماع ونفس الاتفاق، هذا ما بيتعارض، وذلك لاحتمال صدق النقلين، يحتمل أن يصدق النقلان معا، وليس لنا علم إجمالي بكذب أحد النقلين اللي هو ملاك التعارض، يمكن أن يصدق النقلان معا، وذلك مثلا بأن نفترض أن جماعة من العلماء اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة، اتفق جماعة على وجوب صلاة الجمعة، والناقل الأول الذي نقل الوجوب، نقل اتفاق العلماء على الوجوب، هذا حصل له قطع برأي المعصوم من خلال اتفاق أولئك، اتفق جماعة من الأصحاب اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فقيه اطلع على هذا الاتفاق، اتفاق الجماعة، وحدث برأي المعصوم، صار عنده حدس برأي المعصوم، ولو من باب حسن الظن بأولئك، هو وجد أن من بين المجمعين علماء مبرزين من أهل التدقيق والتحقيق، ومن خلال اتفاقهم على الوجوب حصل له قطع برأي المعصوم، ولو من باب الحدس ولو من باب الاتفاق والمصادفة قطع برأي المعصوم، فنقل إلينا الإجماع، نقل الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم في نظره، وقال أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة، هذا بالنسبة إلى الناقل الأول. بالنسبة إلى الناقل الثاني أيضا نقول كذلك، هذا الناقل الثاني وجد جماعة من العلماء اتفقوا على الحرمة وقطع بموافقة رأي المعصوم للمجمعين من باب حسن الظن بأولئك المجمعين، هذا ناقل ثاني، شخص ثاني وجد أن أولئك العلماء من العلماء المبرزين المتتبعين لكلمات الأصحاب، فقطع برأي المعصوم وأن رأي المعصوم هو الحرمة، ونقل الأول لنا الوجوب ونقل الثاني الحرمة. مع هذا الاحتمال لا علم لنا بكذب أحد النقلين حتى نقول أكو تعارض بالإحاظ نفس السبب بالإحاظ نفس الاتفاق، فعلا قد يحصل اتفاق يكشف عن رأي المعصوم، وقد يحصل اتفاق آخر على 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 حكم آخر أيضا يؤدي إلى القطع برأي المعصوم عند الناقل الثاني، فنقلا لنا الإجماع، لا علم لنا حينئذ بكذب أحد النقلين، كلا النقلين صادق، كلا النقلين صادق، الأول قطع برأي المعصوم على أساس اتفاق جماعة، الثاني قطع برأي المعصوم على اتفاق جماعة آخرين، نقلا إلينا الإجماع، حينئذ لا تعارض، كما يكون نقل الأول حجة ومشمول لأدلة حجية خبر الواحد، النقل الثاني أيضا يكون حجة ويكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، ولا تعارض بالإحاظ نفس السبب، نفس السبب لا تعارض بينهما، نعم بالإحاظ المسبب كما ذكرنا يحصل التنافي والتعارض، أما بالإحاظ نفس السبب فلا تعارض، ولكن مع عدم التعارض بين النقلين بلحاظ السبب، المنقول إليه لا يكاد ينتفع بهذين النقلين. المنقول إليه اللي نقل إلى الاتفاق من قبل الناقل الأول والاتفاق الثاني من قبل الناقل الثاني، هذا لا ينتفع بهذا النقل، لأن هذا السبب المنقول إليه الاتفاق سوف لا يكون لا سببا تاما ولا سببا ناقصا. لشنو؟ لرأي المعصوم. هذا المنقول إليه سوف لا يستفيد لا من السبب الأول ولا من السبب الثاني، لا بنحو السبب التام حتى يكشف إليه كشفا تاما عن رأي المعصوم ولا يتوقف على شيء آخر، ولا بنحو جزء السبب. أما بنحو السبب التام، ليش ما يكون سبب تام عنده؟ لوضوح أن إذا كان كلا النقلين سببا تاما عند المنقول إليه في الكشف عن رأي المعصوم، هذا يلزم منه حينئذ اجتماع الضدين أو النقيضين في نظره. هو في نظره إذا كان النقل الأول سبب لرأي المعصوم يعني يقطع بالوجوب، وكان الرأي الثاني النقل الثاني سببا في رأي المعصوم في القطع برأي المعصوم، أيضا راح يعتقد هو أن رأي المعصوم الحرمة والوجوب، وهذا يعني اجتماع الضدين أو النقيضين ولو في نظره ولو في نظر المنقول إليه. وإذا قال لا السبب الأول هو السبب التام دون الثاني، هذا ترجيح من دون مرجح، كما يمكن أن يكون الأول سببا تاما الثاني يمكن أن يكون سببا تاما، فإذا لا بد من الالتزام بعدم كون أحد النقلين سببا تاما عند المنقول إليه. هو لا يستفيد لا من الأول ولا من الثاني على نحو السبب التام، لا يمكن أن يقطع برأي المعصوم على أساس أحد النقلين بعد اطلاع على أن المسألة مسألة خلافية وليست اتفاقية. ليش؟ لأن احنا قلنا أن كلا النقلين حجة في نظره، الأول حجة عنده الثاني حجة عنده، يعني أن جماعة التزموا بالوجوب جماعة التزموا بالتحريم، هذا معناه اتفاق معناه إجماع؟ لا، معناه أن المسألة مسألة خلافية، فلا يمكن أن يكون واحد من النقلين سببا تاما للقطع برأي المعصوم. زين، نتنزل نقول خلي نقول كل واحد من السببين أو كل واحد من الاتفاقين فليكون جزء السبب، شنو المانع؟ أيضا نقول لا يمكن أن يكون أحد النقلين جزءا للسبب. جزءا للسبب يعني شنو؟ يعني تتمم سببيته بضميمة بنقل آخر أو بأمارة من الأمارات الأخرى ولو رواية غير معتبرة، هاي هم توجب الاحتمال، هم تضيف قوة إلى احتمال النقل. مثلا نقول لا يمكن حتى بنحو جزء السبب لا يمكن، وذلك لأن كل نقل، شوفوا أخواني احنا عندنا نقلين مختلفين، واحد ينقل الاتفاق على الوجوب واحد ينقل الاتفاق على التحريم، نقول لا يمكن أن يكون كل واحد من النقلين جزءا من السبب، لأن كل نقل يبعد الحكم بمقدار ما يقرب النقل الآخر. يعني النقل الأول شقد يسوي عندنا نسبة احتمالية لصحة الوجوب؟ أفرض مثلا 50%. شقد النقل الأول يقرب الوجوب إلى المنقول إليه شقد ما الثاني راح يبعد الحكم بمقدار ما يقرب النقل الأول حكم نفسه بنفسه، هذا المقدار يبعد النقل الثاني. وحينئذ بعد لا يمكن تتميم سببية واحد من النقلين، ما يمكن أن يضم المنقول إليه بعض الأمارات إلى الأول حتى يتمم سببيته هذا معناه شنو؟ معناه إلغاء للسبب الثاني ولا مبرر لإلغائه بعدما كان حجة معتبرا منقولا عن طريق ثقة، ما إلى مبرر أن نلغي. ليش؟ لأن أنت شقد ما تتقدم في احتمال الأول شقد ما تتراجع، شقد ما يراجعك ذاك الثاني عن الأول، بمقدار ما يبعد النقل الأول عن الحكم يقرب البعد النقل الثاني من نفس الحكم. ليش؟ لأننا نفترض أن هذين النقلين متكافئين، هذان نقلان متكافئان، لا يمكن أن نتمم سببية أحد النقلين على حساب النقل الثاني، وحينئذ نقول لا يمكن أن ينتفع، لا يمكن أن ينتفع المنقول إليه من أحد النقلين لا على نحو السببية التامة ولا على نحو السببية الناقصة، لأن المنقول إليه بعد أن وصل إليه النقلان سوف يعلم أن المسألة مسألة خلافية وليست مسألة اتفاقية، فلا يمكن أن يكون واحد من النقلين لا جزء السبب ولا تمام السبب. خلينا نقرأ هذا. قال الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر كما مثلنا بالثلاثة فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، بحسب المسبب يصير تعارض، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل، لاحتمال صدق كلا الإجماعين مثلا، وما عندنا علم إجمالي بكذب واحد من النقلين لاحتمال صدق الكل، لكن نقل الفتوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ يعني حين انتفاء التعارض، ماكو تعارض، ولكن يقول نقل الفتوى على الإجمال لا يصلح لأن يكون سببا، هذا النقل لا يصلح أن يكون سببا، سببا عند منه؟ عند المنقول إليه. سببا علما، سببا للكشف عن رأي المعصوم، لا سببا يعني تاما ولا جزء السبب. ليش؟ يقول لثبوت الخلاف فيها، لثبوت الخلاف في الفتوى بعد أن شمل دليل حجية خبر الواحد للنقلين، كما أن نقل الحرمة حجة عند المنقول إليه، نقل الوجوب حجة عنده أيضا، وحينئذ يثبت عنده أن المسألة خلافية، أن هناك خلافا في الفتوى وليست المسألة مسألة اتفاقية. يقول لثبوت الخلاف فيها، لثبوت الخلاف في الفتوى على أساس شمول كلا النقلين أو شمول دليل حجية خبر الواحد لكلا النقلين، إلا إذا كان هذا استثناء. المصنف بعد ذلك يستثني، المصنف يستثني صورة ما لو كان في أحد النقلين خصوصية. إحنا كنا نفترض أن النقلين متكافئان ولا خصوصية في أحد النقلين، الآن نفترض وجود خصوصية في أحد النقلين ليست موجودة في النقل الثاني، بحيث لو اطلع المنقول إليه على تلك الخصوصية قطع برأي المعصوم. أكو خصوصية في أحد النقلين، إحنا مو عندنا نقلين اختلفا في نقل الحكم، كنا نفترض التكافؤ في النقلين، ولذلك كنا نقول بمقدار ما يقرب واحد من النقلين عن الحكم يبعد الثاني عن الحكم. ليش؟ لأن كان أكو تكافؤ في النقلين. الآن نفترض لا، أن النقل الأول مثلا مشتمل على خصوصية، هاي الخصوصية لو اطلع المنقول إليه عليها لأوجبت قطعة برأي المعصوم، ولو مع علم بوجود خلاف، ولو مع علم بوجود نقل على الخلاف. شوفوا خصوصية، المفروض نفترض خصوصية قوية، خصوصية قوية توجب أن يحصل القطع عند المنقول إليه القطع، ولو مع اطلاع بوجود نقل آخر على الخلاف، يقول ما يخالف حتى إذا خالف آخرون. شنو الخصوصية؟ مثلا خصوصية في نفس المجمعين، في نفس المجمعين من علمائنا من أصحابنا القدماء المبرزين، وربما بعضهم مثلا عاصر زمان الغيبة، كما لو نقل الناقل اتفاق الشيخ الكليني والشيخين والسيد سيد المرتضى والصدوقين وهكذا جملة من علمائنا المتقدمين اتفقوا على مسألة، وما كانت هاي الخصوصية موجودة في النقل الثاني، مفقودة في النقل الثاني، حينئذ يمكن أن يحصل القطع بالحكم الشرعي على أساس النقل الأول، مع علم المنقول إليه بوجود إجماع آخر وبنقل إجماع آخر على الخلاف يمكن أن يحصل القطع. وحينئذ بعد يمكن أن يكون سببا هذا الاتفاق سببا للقطع برأي المعصوم عند منه؟ عند المنقول إليه. هذا استثناء من قولنا سابقا أن نقل السبب لا يكون مجديا، لا يكون نافعا للمنقول إليه، لا بنحو السبب التام ولا بنحو السبب الناقص. الآن نستثني، نقول لو كانت هناك خصوصية في أحد النقلين ليست موجودة في الثاني، يمكن أن ينتفع المنقول إليه، ينتفع من نقل الإجماع. ولكن هذا الكلام وإن تم من ناحية الكبرى، هذا الكلام يكون تاما فيما لو نقل الإجماع بنحو من التفصيل. إذا نقل الناقل الإجماع بنحو التفصيل للمنقول إليه، كأن يذكر الأسماء، يقول أجمع علماؤنا، ويذكر كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد والصدوقين، ويذكر جملة من الأسماء، حينئذ المنقول إليه يطلع على الخصوصية، توجب هذه الخصوصية قطع برأي المعصوم ولو مع علمه بوجود نقل آخر على الخلاف. وهكذا اطلع تفصيلا على أسماء الإجماع الآخر ونقل الإجماع الآخر ولم تكن الخصوصية موجودة، يعني كان المجمعون دون المجمعين في الإجماع الأول. إذا اطلع تفصيلا على الإجماعين حينئذ يمكن أن يعلم بالخصوصية التي يقطع على أساسها برأي المعصوم، هذا يكون تاما. أما إذا كان نقل الإجماع نقلا مجملا وينقل الأقوال على الإجماع، يقول اتفق أصحابنا، كما هو الغالب في نقل الإجماع إنما يكون نقلا مجملا وليس نقلا مفصلا، حينئذ إذا كان النقل نقلا مجملا حينئذ لا يطلع هو على الخصوصية، ولا تكون الخصوصية مؤثرة، لا تكون الخصوصية مؤثرة في قطع برأي المعصوم حتى إذا اطلع على الخصوصية في النقل الأول. يعني هو الناقل الأول نقل تفصيلا أقوال المجمعين، لكن الناقل الثاني لم ينقل تفصيلا الأقوال وأسماء المجمعين، حينئذ نحتمل أن الخصوصية كما موجودة في الأول هناك خصوصية موجودة في الثاني تمنع من تأثير الخصوصية في الأول. طالما لم يطلع على أسماء المجمعين في الإجماع الثاني ولا يمكن إلى أن يقطع برأي المعصوم، ما يدريك لعل في النقل الثاني أيضا هناك جملة من علمائنا المحققين الذين يمنعون من حصول القطع برأي المعصوم. إذن هذا الكلام، هاي الاستفادة من الخصوصية إنما يكون في صورة الاطلاع على أسماء العلماء تفصيلا. لو اطلع المنقول إليه على أسماء المجمعين في الإجماعين فحصول القطع هذا أمر ليس بعيدا، لا يستبعد، قد يحصل في بعض الموارد، ولكن إذا كان كلا النقلين نقلا مجملا أو واحد من النقلين على الأقل نقل مجمل، حينئذ دعوى حصول القطع برأي المعصوم هي دعوى مجازفة بعيدة، من البعيد جدا أن يحصل عنده القطع من مجرد نقل الإجماع، نقل الإجماع مع وجود نقل آخر على خلافه. هذا اللي ذكر المصنف، قال إلا إذا كان في أحد المتعارضين، هذا إلا استثناء من قول لا يصلح، مو قال سابقا لا يصلح أن يكون سببا ولا جزء السبب، الآن يستدرك يقول ليش يمكن أن يكون سببا، لكن متى؟ يقول إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه، أكو خصوصية في واحد من النقلين، هاي الخصوصية توجب أن يقطع المنقول إليه على وفق نقل من النقلين، خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها، لو اطلع المنقول إليه على الخصوصية، إذا اطلع على الخصوصية يقطع، أنت تقول مو أكو خلاف، أكو نقل آخر على الخلاف، هو يقول ولو مع اطلاعه، ولو مع اطلاع المنقول إليه على الخلاف يقطع، ولو يعني هذا قاعد يبين الفرد الخفي، يقول إيه يمكن أن يحصل إلى القطع من تلك الخصوصية ولو كان مطلعا على وجود خلاف في المسألة وأن هناك نقلا للإجماع على الخلاف يمكن أن يحصل القطع، يقول ولو مع اطلاعه على الخلاف، وهو سألان قاعد يقيم هذا الاستثناء المصنف قاعد ينقده، يقول وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتوى على اختلافها مفصلا ببعيد، مو بعيد، إذا اطلعنا على أقوال المجمعين تفصيلا ليس أمرا بعيدا، يقول وهو منه حصول القطع، حصول القطع استنادا إلى الخصوصية هذا، وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها، على اختلاف الفتاوى، وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها، على اختلاف الفتاوى بحيث تفصل أسماء المجمعين من الطرفين تفصل، يقول وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، مو بعيد، لم يكن ببعيد، هذا خبر يكن، لم يكن ببعيد، حصول القطع ليس بعيدا، لكن في ظرف شنو؟ في ظرف الاطلاع على اختلاف الفتاوى تفصيلا، بأن يعرف أسماء المجمعين في الطرفين حتى يقيم، حتى يطلع على الخصوصية التي توجب حصول القطع برأي المعصوم، وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا، هاي مفصلا متعلقة بالاطلاع، يطلع على الفتاوى اطلاعا مفصلا ببعيد، إلا أنه ها تعود إلى نفس المرجع فيه هو، يعني حصول القطع من الخصوصية، إلا أن حصول القطع من الخصوصية مع عدم الاطلاع عليها على منه على الفتاوى، كذلك لا كذلك يعني على اختلافها، إلا مجملا بعيد، إذا لم يكن قد اطلع على الفتاوى وعلى اختلاف الفتاوى إلا اطلاعا إجماليا، هذا بعيد حينئذ، هذا إلا اطلاعا إجماليا كما هو الغالب في نقل الإجماع، الغالب في نقل الإجماع هو نقل الإجماع مجملا من دون تفصيل لأسماء المجمعين، وبالتالي لا تكون هذه الخصوصية نافعة في حصول القطع. ثم قال فافهم، هذا فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى أن الخصوصية كما يمكن أن تكون في نقل أسماء المجمعين في نقل أسماء المجمعين قد تكون خصوصية الموجبة للقطع، كذلك يمكن أن تكون خصوصية في نفس الناقل للإجماع. الناقل للإجماع أيضا يمكن أن يكون في خصوصية هي توجب القطع، كما لو كان الناقل للإجماع من علمائنا القدماء المطلعين على كلمات الأصحاب من أهل التحقيق والتتبع، يكون طويل الباع وواسع الاطلاع على الكلمات، وفي قبالة نقل آخر ليس بتلك الصفات. فأكو فرق واضح بين ما لو نقل الإجماع الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى واضح، وبين ما لو نقل الإجماع مثلا ابن الجنيد، أكو فرق واضح. فقد يحصل القطع برأي المعصوم، وقد تكون خصوصية موجودة في نفس الناقل من دون حاجة إلى الاطلاع تفصيلا على أسماء المجمعين في الفريقين في النقلين، وإنما هو نفس الناقل للإجماع في خصوصية قد توجب أن يكون سببا أو جزء السبب للقطع برأي المعصوم. هذا ففهم قد يكون إشارة إلى قول هذا، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها إلا مجملا بعيد، كأنما أريد يضيف لفرد آخر يقول لا، مو دائما أن الاطلاع المجمل يكون حصول القطع فيه بعيدا، وإنما يمكن أن يكون حصول القطع قريبا وممكنا حتى مع الاطلاع الإجمالي طالما كان الناقل للإجماع مشتملا على خصوصية. وصلى الله على محمد وآل محمد.